يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبة. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. الحلم هو درتنا اليوم التي سنلتقطها بصحبتكم من بحر الشريعة الزاخر بالأخلاق الإسلامية الراقية. والحلم سيد الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الحلم. فهلموا بنا نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل نتعلم قبل ذلك من الله تعالى من اسمه الحليم.
درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.
بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات، وإلى درة جديدة من درر الإسلام، ومع لقاء جديد يتجدد معكم. واسمحوا لي في بدايته أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله.
بارك الله بكم ونفع بكم.
سيدي، درة اليوم هي الحلم، والحلم كما قيل سيد الأخلاق. ولو بدأنا من اسم الله الحليم، والحليم جل جلاله يؤخر العقوبة ويحلم على عباده، كيف نفهم اسم الله الحليم وكيف نتعلم من حلم الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته علا، وإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. والنقطة الدقيقة جدا، ما دامت الكمالات عند الله تعالى فهي تشتق منه تعالى بالإقبال عليه. وقد أذكر آلية هذا الاشتقاق. الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض وتوصل من هذا التفكر إلى وجود خالق عظيم وإله حكيم ومسير رحيم، هذا الفهم الإيماني لأسماء الله، هذا يدفعنا أن نستقيم على أمره أولاً، ثم نتقرب إليه بالعمل الصالح، ثم نقبل عليه. فإذا أقبلنا على الله اشتققنا منه كمالات، أحد هذه الكمالات الحلم. فالحقيقة الدقيقة أن هناك حلم وهناك تحلم، والفرق بينهما كبير. التحلم تصنع الحلم، إنسان يغضب أشد الغضب، يكاد يتمزق، لكن بإرادته القوية يضبط نفسه، هذا الضبط هو تحلم. أما حينما يرقى إلى مستوى أرقى، وحينما يتصل بالكامل كمالا مطلقا، يشتق منه الحلم، فصار في عنده من الداخل راحة، صار في عنده مستوى من الترفع عن هذه المستفزات. لذلك الحلم في بدايته تحلم، تصنع، وإنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والكرم بالتكرم. فالإنسان بالبداية يتصنع الكمال، فإذا تصنع الكمال وشعر أنه أرضى الله بهذا التصنع أقبل عليه. فإذا أقبل عليه إقبالاً صحيحاً يشتق منه هذه الصفة، فيصبح الحلم طبعاً لا تكلفاً. والفرق كبير بين تكلف الحلم وبين الحلم كطبع متأصل في كيان الإنسان. لذلك الأخلاق، مكارم الأخلاق قد تكون متكلفة أحياناً، وهذا في البدايات، لكن في النهايات تنتقل هذه المكارم من التصنع إلى الفطرة. هذا هو الكمال الذي يشتقه الإنسان من الله. لكن لا بد من تعليق لطيف، هو أن الإنسان يستطيع أن يقبل عليه بكمال مشتق من كماله، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الباء للاستعانة، يعني أقبل على ربك واشتق منه كمالاً، وبهذا الكمال الذي اشتق من الله يمكن أن تقبل عليه، ومعك شيء من الكمال الذي أخذ من الله عز وجل.
بارك الله بكم. في الحديث: ما من شيء أحب إلى الله من الحلم. فكما فهمت منكم، نقبل على الله تعالى وهو الحليم جل جلاله الذي يحب الحلم، فنتحلم فننتقل إلى الحلم.
ولكن في ملمح تربوي، الإنسان قد يستفز، قد يغضب، قد يأتيه ظرف يتمزق، فهذا الاستفزاز وهذا الألم يدفعه إلى فعل ما. والحقيقة أي إنسان يتخذ قرار وهو غاضب وهو متألم قد يكون القرار خاطئا. فالحليم له تطبيق رائع جدا، ما دام حليما أخر اتخاذ القرار، فلما أخر اتخاذ القرار إلى حين، إلى اليوم التالي، فهذا الغضب والاستفزاز انتهى، لعله يتخذ القرار الحكيم في اليوم التالي، لأنه ابتعد عن هذا الضغط الشديد الذي أصابه في بداية المشكلة.
بارك الله بكم سيدي. لو انتقلنا إلى أمر آخر، وهو حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع عن هذا الأعرابي الذي روى قصته أنس بن مالك رضي الله عنه، وجذب النبي جذبة شديدة أثرت في صفحة عنقه، ويقول له: مر لي بعطاء الله الذي عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: أعطوه من مال الله. وموقفه في الطائف وغير ذلك. النبي الكريم كما فهمت منكم، هذا الحلم حلم الله تعالى، والنبي الكريم أقرب الناس وأقرب الخلق قاطبة إلى الله. نريد بعض هذه المواقف من حلمه صلى الله عليه وسلم في الطائف مثلا.
يعني الحقيقة إنسان تأتيه رسالة، هذه الرسالة إذا بثها في المجتمع انقلب المجتمع إلى مجتمع آخر، إذا بثها في الفرد أصبح إنسان آخر. فمشى 80 كيلومتر إلى الطائف لينقل هذه الرسالة لأهل الطائف، جاء لينقذهم، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، جاء ليرحمهم بمنهج الله عز وجل، جاء ليعطيهم عطاء لا عطاء بعده. ومع كل هذه النوايا الطيبة وهذه الرسالة النبيلة الكاملة، أهل الطائف كذبوه وسخروا منه، ولم يكتفوا بذلك بل أغروا صبيانهم أن يضربوه وضرب. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يعني الله مكنوا أن ينتقم منه، مكنوا تمكين كامل، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين وانتهوا. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم. هذه هي النبوة. النبوة أخلاق، النبوة إنسان كبير جدا، لا يمكن لإنسان أن يستفزه، لا يمكن لإنسان أن ينال منه، هو أكبر من ذلك. فمقام النبوة مقام كبير. هذا النبي الكريم له أقوال هي نصوص الأحاديث، فأقواله سنة، وله أفعال وأفعاله سنة، وإقراره سنة، وصفاته سنة. فإذا قلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعني أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. فإذا أردنا أن نتبع النبي الكريم والحقيقة في ملمح خطير جدا حينما يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم. طيب ما كان هذا نفي الشأن. نعم. أشد أنواع النفي، الإنسان بكلمة لا ينفي الحدث، أما بكلمة ما كان ينفي الشأن. مثلا تسأل واحد هل أنت جائع، بيقول لك لا، لكن إنسان محترم هل أنت سارق، يقول لك ما كان لي أن أسرق. فهذا الإله العظيم مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعذب الناس بلا سبب. وما كان الله ليعذبهم، ما معنى وأنت فيهم؟ لعل أنت فيهم في حياة النبي لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر. يعني ما دامت يا محمد سنتك مطبقة في حياتهم، هم في مأمن من عذاب الله. وهذا الكلام نحتاجه الآن، ما دمنا نطبق السنة نحن في مأمن من عذاب الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا أصابنا ما أصابنا ينبغي أن نراجع أنفسنا، وينبغي أن نتهم نفوسنا بالضعف أمام منهج الله عز وجل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فحلم النبي عليه الصلاة والسلام حلم رحمة، عفوا الأب بمثل متواضع، ممكن ابنه يغلط، ممكن يكون الضرب مبرح، بس رحمة الأب بابنه يحلم عليه. وكأن الرحمة هي كمال نبوي، بس يشتق من الرحمة صفات كثيرة
منها الحلم،
لذلك قيل أنه هي الرحمن اسم الله الأعظم.
بارك الله بكم سيدي. ننتقل إلى المحور الثاني في لقاء اليوم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالحلم، عندما وجه الصحابي الكريم قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل هذا، هل الغضب والانفعال هو نقيض الحلم تماما؟
طبعا هو الحلم ما حقل لك كتم الغضب، بس إلغاء الغضب.
نعم.
الإنسان إذا كان ند لإنسان آخر شيء، وإذا هو أكبر منه وأوسع منه، له رؤية واسعة، له مشاعر نبيلة، له اتصال بالله، ينبض قلبه بالرحمة، هذه الصفات الراقية للمؤمن تجعله إذا استفزه أحد ألا يرد عليه باستفزاز المشابه، هو أكبر من ذلك. هذا الكبير، يعني الإنسان يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، يتضاءل أمامه كل عظيم، ويصغر 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 ولا نرى صغره، يتعاظم عليه كل حقير. فالمؤمن يعني هذا الإيمان، أيام الإنسان بيدرس 33 سنة وبنال دكتوراه، يوضع إلى جانب اسمه دال. فأما كلمة مؤمن، كلمة مؤمن أرقى من مليون دال. كلمة مؤمن يعني مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، علمية أخلاقية جمالية. فهذا المؤمن له شأن كبير. يعني أيام الملوك لك نحن هو واحد بس مقامه كبير. وأنا أرى أن المؤمن شأنه كبير، فهذا الشأن الكبير لا يمكن لإنسان جاهل أن يستفزه، هو فوق الاستفزاز،
يملك نفسه.
فحلمه أولا في إرادة قوية، في رؤية، في رحمة بقلبه. إرادة ورؤية ورحمة،
ورحمة
اجتمعت مع بعضها فكانت حلما.
حلما، والحلم سيد الأخلاق.
نعم.
سيدي المحور الأخير في لقائنا حلم الله تعالى، قد علمنا عنه، وحلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الحلم بين المؤمنين. الآن هذا الحلم لعله مفقود قليلا اليوم في مجتمعاتنا بحكم ظروف المجتمع القاسية، والناس يغضبون بسرعة ويستفزون بسرعة. كيف نوجه الناس إلى التخلق بهذا الخلق الإسلامي العظيم؟
أولا التوجيه واضح من توجيهات النبي، تخلقوا بأخلاق الله.
نعم.
لكنني أرى أن الإنسان حينما يصلي الصلاة التي أرادها الله، أنت حينما تتصل بالله عز وجل، ما معنى اتصالك بالله؟ اشتققت منه الكمال. وأقم الصلاة لذكري، فإذا صليت أنت بالصلاة تذكره، وإذا ذكرته ذكرك. فاذكروني أذكركم. إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الحلم، هنا منحك السكينة، منحك الحكمة، منحك القوة، منحك التفاؤل، منحك الرضا. والله نتائج الصلاة لا تعد ولا تحصى. بس كيف أن هذه العبادة الأولى في حياة المسلمين حينما ضغطت بحركات وسكنات تؤدى وقد تؤدى بلا معنى، هذا الصلاة، هذه الفريضة الأساسية التي نرقى بها حينما نؤديها أداء غير مقبول من الله كأننا فقدناها.
بارك الله بكم سيدي. لو قال إنسان، ونسمع ذلك في مجتمعاتنا اليوم، لو قال لك أنا من طبع الغضب، أنا إنسان غضوب، فلا تقترب مني، إن اقتربت فأنا أغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من اتقاه الناس من شره، ماذا نقول له؟
إنسان تفكر في خلق السماوات والأرض، وصل من خلال هذا التفكر إلى الإيمان بوجود إله عظيم ومرب كريم ورحمن رحيم، واستقام على أمره وانعقدت معه صلة. هذه الصلة من ثمارها أنه اشتق بها من كمالات الله كمالا، وأحد هذه الكمالات الحلم. فالحلم قد يكون تصنعا وقد يكون اشتقاقا. فالإنسان حينما يصلي وتنعقد نفسه بصلة حقيقية دقيقة مع الله، يشتق منه الكمال. وهذا الكمال الذي نراه في الأنبياء وكبار المؤمنين والصديقين والصحابة الكرام، هذا كمال مشتق من كمال الله، ليس شيئا مصطنعا نتكلفه، شيئا نتاجر به، شيئا نضبط أنفسنا وفي الداخل جحيم يغلي. ليس هذا شأن المؤمن. الحلم صفة داخلية خارجية، مظهرها الخارجي أنه ما فعل شيء، ابتسم وصبر، أما بالداخل في كمال، اشتق الكمال من الله عز وجل فانعكس أمام الناس حلما.
بارك الله بكم سيدة. إذن نقول لهذا الإنسان الغضوب، تحلم تصبح حليما.
نعم.
إن شاء الله تعالى.
إنما الحلم بالتحلم.
إنما الحلم بالتحلم. بارك الله بكم.
نعم.
ونفع بكم وجزاكم عنا كل خير. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبق لنا إلا أن نشكر لكم حسن متابعتكم، راجين المولى جل جلاله أن نلتقي بكم مع درة أخرى من درر الشريعة السمحاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.